عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع برنامج في صحبة القرآن. نقف في كل مرة مع سورة من سور كتاب الله عز وجل، نحاول أن نمر عليها مرورا سريعا على أهم معانيها، على موضوعها الإجمالي، على أهدافها الرئيسية التي تجعل هناك نوعا من أنواع العلاقة أو الصحبة بين وبين سور كتاب الله عز وجل. المرة اللي فاتت تكلمنا عن سورة النحل، تكلمنا عن نعم الله عز وجل وحقوقها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. النهاردة إن شاء الله تعالى هنتكلم عن سورة الإسراء. وسورة الإسراء من السور التي لها معدل قراءة عالي. معدل قراءة، احنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع معدلات القراءة دي لما كنا بنتكلم عن سورة الفاتحة كده، وكيف أن هناك سورا اختارها الله عز وجل وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله أو بفعله أن هناك تفضيلا لها في درجة أو معدل القراءة. من ضمنها هذه السورة التي بين أيدينا اليوم، وهي سورة الإسراء، كما في الحديث عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وفي الحديث في السلسلة الصحيحة قالت رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. بني إسرائيل هي سورة الإسراء، ودي من ضمن أسماء هذه السورة. السورة لها ثلاث أسماء رئيسية: بني إسرائيل، وسورة الإسراء الاسم مشهور، وسبحان أيضا من السور التي تسمى أول كلمة فيها سورة الإسراء. بعض العلماء وكثير من السلف كانوا يقولون عنها سورة سبحان، لقوله عز وجل في أولها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركت حوله. إحنا هنتناول سورة الإسراء زي ما تولنا سورة التوبة. لو تذكروا شرحنا سورة التوبة وشرحنا أهم دفعها المجملة من خلال أسماءها، من خلال أسماءها، وقلنا إزاي إن ممكن من خلال الأسماء نعرف موضوع السورة ونعرف أهم الأمور أو الرسائل التي يريد الله عز وجل أن يوصلها إلينا وأن تترسخ في قلوبنا، خصوصا لما يبقى سنة إنها تتقرأ بهذا المعدل العالي. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينامش كل يوم معدل يومي إلا ما يقرأ الزمر وبني إسرائيل. غير طبعا شوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها قرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سواء في ورده اليومي، في تلاوة القرآن، في ختمته، في صلاته، في قيامه، وكمان قبل ما ينام يصلي أو يقرأ ببعض الآيات أو بسورة الإسراء وسورة الزمر. نبدأ أصول في كلامنا عن السورة، وزي ما قلت لكم هنبدأ نشوف كل اسم منها بيتعلق بحاجة من أهم المواضيع التي تقشها أو تغرسها فينا هذه السورة العظيمة. أول اسم هنتكلم عنه الاسم في الحديث اللي السيدة عائشة قالته، اللي هو بني إسرائيل. السورة تسمت باسم بني إسرائيل رغم أن بني إسرائيل موجودين كتير في القرآن. تعرفين من أكتر المواضيع التي ذكرت في القرآن الكلام عن بني إسرائيل وعن قصة موسى وعن ما فعله بني إسرائيل بعد ذلك مع موسى ومع أنبيائهم، يعني الأمر فيها مضطرب. لكن هذه السورة سميت باسم بني إسرائيل لارتباط حاجة مهمة جدا في موضعها. هذه السورة تغرس فينا هذا المعنى، معنى العطاء والمنع. بني إسرائيل بيقولوا عن نفسهم شعب الله المختار، مش كده؟ والحقيقة أن بني إسرائيل فعلا في لحظة من اللحظات مختارين. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. دي حقيقة، ربنا سبحانه وتعالى اختارهم على علم وفضلهم. الله عز وجل قال: ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. في تفضيل، لكن هذا التفضيل لم يستمر، وانتقلت الإمامة، وانتقل الاستخلاف، وانتقل التفضيل من أمة بني إسرائيل إلى أمة أخرى. فهذا الاسم بني إسرائيل والقصة اللي ذكرت في أول السورة خالص، قصة بني إسرائيل وتلخيص معنى العطاء والمنع، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولهما، قصة ده هنقولها كلها بتلخص هذا المعنى اللي برضو ارتباط شديد جدا بمعنى الإسراء. هو إيه الإسراء؟ حادثة الإسراء نسبق كده شوية، وإحنا بنشرح قبل ما نشرح اسمها، حادثة الإسراء اللي هي يعني قدرا بتصادف هذا يعني او ذكراها، رغم ان الحديث اللي في المسألة ضعيف ان الاسراء حصل في رجب، لكن يعني يتصادف ان كثير من الناس يعني يذكروا مسألة الاسراء في شهر رجب اللي احنا فيه دلوقتي. ايه العلاقة؟ الاسراء ده ايه؟ الاسراء ده حادث او احتمال بانتقال الامامة الى امة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في حالة من الاستبدال بتحصل. يعني اسرائيل هنا كانوا في لحظة ما وهم الأمة المختارة، هم الأمة اللي فيها العلم، هم الأمة اللي بيرسل ليها أنبياء وراء أنبياء. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لكن في النهاية هذا الاختيار ما يستمرش. الله عز وجل لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا. أنت ما كنتش على قدر هذا الاختيار، ما كنتش على قدر هذه الأمانة، خلاص. في قاعدة في السورة: ولن تجد لسنتنا تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا. الله عز وجل لا تتبدل سنته، وسنته أن من فرط يتبدل. فهنا هنلاقي في سورة بني إسرائيل من أسمائها أو سورة الإسراء حالة استبدال. اسمع كده: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. خلاص هيبقوا في علو وهيبقى عندهم قوة. إذا جاء وعد أولاهما هيجي لاستبداله: عثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعول. ثم رددنا لكم كرة عليه وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. لكم صيت وسمعة ونفير قوة وعندكم هذه. ولكن مع هذا اسمع: إن أحسنتم أحسنتم أنفسكم وإن أسأتم، وده اللي حصل بيسيئوا، وإن أسأتم لها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبير. احنا عندنا هنا حالة استبدال واضحة جدا، وهذا حدث مع بني إسرائيل وتكرر في القرآن، لأن هذه الأمة أكثر أمة مفسدة شهدها تاريخ البشرية. إفساد عجيب. لو جينا نتكلم عن جرائم اليهود وعن إفساد اليهود في الأرض: لتفسدن في الأرض مرتين. هذا الإفساد اللي مستمر عبر أجيال وأجيال. الواحد يحتاج حلقات مش حلقة واحدة عشان يتكلم عن إفساد اليهود وأمرهم وأفعالهم التي تجد دائما في كل مصيبة في تاريخ الأمة أو في تاريخ الأمم لابد أن تجد فيها يهودي كده داخل كده له دور معين. غزوة أحد تلاقي تحريض من كعب بن أشرف، تلاقي الخندق سلام اليهود مشهور اللي قلب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم. بني قيظة مين اللي قلبهم؟ حيي بن أخطب وحرام عن الخيانة. عبد الله بن سبأ وفتنة التشيع والرفض وبداية هذا الأمر اللي هم النهاردة حاولوا ينكروا وجوده، لأن طبعا يعني ما حدش عايز ينتسب لليهود هذه الأمة التي يعني قال الله عز وجل عنها أنها أشد ناس عداوة للذين أمنوا حتى في التاريخ المعاصر، سواء بقى هيرتزل وفرويد وماركس وأتورك اللي أسس العلمانية في تركيا، كل هؤلاء كانوا ذوي أصول أو علاقات يهودية. كل ده بنلاقيه يشمل معنى الإفساد: وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. ربنا يقول ويسعون في الأرض فسادا، فهذه خاصية من خاصيهم. طيب أمة زي دي بتعمل كل ده اللي هو يعني ربنا سبحانه وتعالى نهاهم عنه كله تقريبا بيقعوا فيه. والأصل أن ربنا سبحانه وتعالى أن التمكين مرتبط بإيه؟ مرتبط بالطاعة. الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. عملوا كده ما عملوش كده. فكان دايما تجد هذا المعنى، معنى الاستبدال في سورة: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الخير ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. طبعا العلماء اختلف في مسألة الوعد الأول والثاني. الأول الإفساد الأول اللي تبعه هذا الإهلاك قيل إن هو الإهلاك اللي حصل لبني إسرائيل على يد نبوخذ نصر اللي هو ملك الفرس اللي قتل منهم ويعني احتل أرضهم، وقالوا إن الإفساد الثاني هو اللي عمله الروم برضو ما احتلوا الأرض. في بعض العلماء يقول لك لا، الإفساد الثاني لسه ما جاش، ده هم دلوقتي أو هم الآن في حالة الإفساد الثاني، والتخريب أو الذي التدبير دي هو ينتظر لسه هيأتي على يد المؤمنين في آخر الزمان كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم حين يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر ويقول: يا مسلم يا عبد الله حجر الشجر تعالى وراء يهودي فتعالى فاقتله إلى غير ذلك. لكن دي مش موضوعنا. القاعدة المحكمة اللي الصورة بتورينا في هذه القصة: إن عدتم عدنا وإن عدتم للإفساد عدنا لإهلاككم، عدنا لاستبدالكم. لماذا؟ لأنكم أفسدتم هذه سنة الله عز وجل التي لا تتحول، سنة التفضيل الذي ممكن أن يتبعه استبدال. وتلاقي ألفاظ التفضيل كثيرة جدا في السور، لما تتأمل سورة الإسراء تلاقي كلمة التفضيل وأسلوب التفضيل تتكرر في السور. تسمع مثلا: ولقد ضلنا بعض النبيين على بعض إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وإيه وأكبر وتفضيلة. تلاقي كلمة التفضيل بتتكرر وأسلوب التفضيل، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، التفضيل، ويرجون رحمته ويخافون عذاب ربك كان محذورا. ولقد رحمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ده التفضيل. في المقابل برضه بتجد بقى إيه؟ الاستبدال والإلك دائما يتكرر في القرآن. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطفيها ففسقوا فيها فحق عليه قول فدمرناها تدميرا. في تفضيل وفي تدمير. إمتى؟ ارتباط بالعمل. ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الفاصل.
في صحبة القرآن والروح والريحان
عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم من جديد بعد الفاصل وبنتكلم عن سورة الإسراء، وبنقول في أول اسم من أسمائها لسه سورة بني إسرائيل، والنموذج اللي ربنا ضربه لأمة كانت مفضلة، كانت لها اختيار، ربنا اختارها على العالمين على علم، ومع ذلك حدث التدمير وحدث الإهلاك وحدث الاستبدال اللي برضه في قصة الإسراء، وهنقوله إن شاء الله تبارك وتعالى لما نتكلم عن هذا الاسم ونشرحه. الشاهد في الكلام إيه؟ أن الله عز وجل له سنن ثابتة. من ضمن هذه السنن، السنن إذا أفسد الإنسان استبدل، وإذا أردنا أن نهلك قرية، الآية اللي كنا بنقولها قبل الفاصل، أمرنا مترفيها، أي أمرناهم بأوامر ونواهي، فإيه؟ ففسقوا، لم يلتزموا بهذه الأوامر ولم ينتهوا عن النواهي، ففسقوا فيها، فحصل إيه؟ فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. سنة الله عز وجل، ولن تجد لهذه السنة تبديلا ولا تحويلا. الله عز وجل قطع بهذا. وبرضو تلاقي قصة إبليس. إبليس برضو كان مع الملائكة كما تعلمون، كان يعبد الله عز وجل مع الملائكة. شوف ربنا برضو يذكر قصته واستبداله بعد ما كان يعني من المقربين أو من العابدين، بعد ما حصل إن هو عصى ربنا سبحانه وتعالى، قال في قصة إبليس، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. بعد ما رفض إنه يسجد وقال أسجد لمن خلقت طينا، فقال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وكلام هيستكمل، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. منع إبليس وطرد من رحمة الله عز وجل واستبدل، رغم أنه كان على طاعة في البداية، لأنه أفسد وخالف وبدل. فلما بدلوا استبدلوا. دي القاعدة، تبدل هتستبدل على طول، تثبت على طاعة الله عز وجل وتطيع أمر الله سبحانه وتعالى، يبقى لك التفضيل وتبقى لك المكانة. المنع سنة عامة. حتى يعني شوف الكلام لما وجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا قال له إيه؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. طب لو كان ركن، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما ركنش، بس شوف الكلام لتمام القاعدة. ربنا بيقول لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يا نهار ابيض، الكلام ده بيوجه للنبي صلى الله عليه وسلم قاعده عامه. لو كان ركن، طبعا هو لا يركن ابدا، بس هنا المعنى لكي يتم العموم بتاع القاعده. لو كان ركن للكفار، لو كان فرط او استبد او بدل او غير، كانت النتيجه ايه؟ ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ده امر مشاهد في الدنيا زي ما قلنا لحضراتكم. التفضيل يليه الايه؟ الاستبدال، زي ما حصل في الاسم الثاني اللي بنقول عليه الإسراء. الأول نقف وقفة كده سريعة مع الحادثة دي، حادثة الإسراء، هذا التشريف وهذا الاجتماع اللي كله شرف. حتى الدب اللي نقلت النبي صلى الله عليه وسلم دب شريف البراق، هذا المخلوق الذي ليس له نظير وليس له أي ذكر إلا في هذا المقام، هذا المقام الذي انتقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاجتماع النبوي. عايزك تتأمل كده في بعض الروايات، العلماء عدوا الأنبياء قالوا فيه 25,000 نبي، ومن الرسل 300 رسول. دي روايات كثيرة جدا في المسألة دي. وإحنا بقى في هذا المشهد، عايزك تتخيل كده سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف وسيدنا يونس وسيدنا هود وسيدنا لوط، كل الأنبياء واقفين في هذا الاجتماع الرباني العظيم، كأنه يعني زي ما تقول كده احتفال عظيم جدا لم يتكرر ولم تشهد البشرية مثله إلا في هذا الموطن. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دخل صلى ركعتين وعرج به إلى السماء ثم عاد إلى الأرض ليصلي بهم. يتقدم يقدمه جبريل عليه السلام. ده يتقدم هنا على مين؟ ده بيصلي وراه في هذه اللحظة بيصلي وراه سيدنا إبراهيم، وبيصلي وراه أبوه آدم عليه السلام، أبو البشر جميعا، وجده إسماعيل. كل هؤلاء يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في رمزية مهمة جدا، رمزية الانتقال. انتقلت الإمامة بقى. كل الأنبياء اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة الأخيرة كانوا كلهم مبعوثين لمين؟ لبني إسرائيل، وكانوا حتى منتظرين نبي آخر الزمان، وكانوا بيستفتحوا على الذين كفروا إن في نبي تاني جاي وهننتصر عليكم ونقتلنكم وهكذا. لكن النبي المرة دي جه من العرب وبدأ التغيير، بدأ الاستبدال بقى خلاص. لا، هنا الإمامة تنتقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأمهم في هذا المكان المبارك الذي بارك الله عز وجل حوله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا صلاة فيه قبل الممات، أو حتى شهادة على أعتابي إنه لي ذلك والقدر عليه. يبقى هنا المعنى في رمزية، رمزية انتقال الإمامة في هذا الحشد الرهيب، وسيد الملائكة واقف، وسادة البشرية، وأعظم رجال شهادتهم البشرية كلهم يقدموا النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقود المسيرة، ولكي تبدأ أمته القائدة لتستخلف، أو لهي تكون الأمة المستخلفة، بس ده بشروط. وهنا ده اللي هنتكلم عنه في الجزء الثاني من السورة المتعلق بالإسراء، اللي هي انتقال القيادة والإمامة. هذا الانتقال زي ما قلنا ان فيه أسباب للاستبدال، برضو فيه أسباب للقيادة. عشان تبقى أمة مستخلفة، عشان تبقى خليفة في الأرض، لابد أن تحقق شروطا. هذه الشروط إذا حققت نلت هذا الاستخلاف. زي ما قلت لك، ربنا ما بيحبش حد، ربنا لا يجامل أحدا، إنما هناك شروطا معينة. تلاقي السورة بقى تعرضها لنا. من ضمن هذه الشروط تعلق القلب بالآخرة وعزوفه عن حب الدنيا وإرادتها. من كان يريد العجلة في السورة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. هنا الإرادة لوحدها، إرادة الدنيا استوجبت العذاب، زي ما قلنا في سورة هود. ربنا سبحانه وتعالى علمنا كده في سورة هود، وعلمنا كده في سورة يونس. ربنا سبحانه وتعالى قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. مجرد الإرادة يعني كفاية أنها تستوجب العذاب، لكن مع الآخرة لا، الإرادة لوحدها مش كفاية، لابد من السعي. يبقى من صفات الأمة المستخلفة أن القلوب لا تميل إلى الدنيا، وأنها متعلقة بالآخرة. بتعمل في الدنيا وتنتج وكل شيء، لكن القلب مش متعلق بهذا الجدي المتعفن اللي النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وقال من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا هذا أسكن يعني معيب، ما كناش نشتريه، لو حي نشتريه هو ميت. قال للدنيا أهون عند الله عز وجل من ذلك، أو هي أهون أيضا في الحديث الآخر من جناح بعض. الصفة الأولى إن الدنيا مش في قلوبهم. الصفة الثانية أخذ الكتاب بقوة. الأمة المستخلفة وصناعة القائد الخليفة الإمام لابد أن يكون من خصائصه أخذ الكتاب بقوة، زي ما هيجي إن شاء الله في الحلقة اللي بعد الجاية في سورة مريم، وإحنا بنتكلم عن سيدنا يحيى. خذ الكتاب بقوة، وقيل لبني إسرائيل خذوا ما أتيناكم بقوة، لكن للأسف ما عملوش. فنيجي هنا بقى لأخذ الكتاب بقوة، نلاقي السورة تمتلئ بالأوامر الحاسمة. لهجة سورة الإسراء يا إخواننا ما تيجوا تقرؤوها كده وتيجي تتأمل، وإحنا قلنا اتفقنا إن إحنا لما بنسمع الحلقة ياريت نقرأ السورة المتعلقة، مش تاخد مننا وقت. النبي كان بيقرأها كل يوم يا إخوان، كل ليلة إحنا نقرأها كده، مش هتاخد مننا ربع ساعة. نتأمل تلاقي لهجة حاسمة في أغلب آيات هذه السورة، كأنها يعني تقدر تقول دستور، ميثاق، قانون. إحنا هنا في حالة انتقال للخلافة، ففيك قواعد. وقضى ربك، كلمة القضاء بتتكرر، وقضينا إلى بني إسرائيل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. شوف اللهجة الآمرة، اللهجة الحاسمة دي، عايزين ناخد الكتاب بقوة، عايزين حزم في التعامل. وقضينا إلى بني إسرائيل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أوف. اوعى تقول حتى كلمة يسيرة جدا. أوامر حاسمة، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآتي ذا القربى حق والمسكين، شوف الحقوق بقى بتتوزع، والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وهكذا تلاقي طول ما انت ماشي، بالذات في الجزء بتاع الأوامر اللي أنا بقرأ فيه ده، تلاقي لهجة حاسمة. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. أوامر، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وهكذا طبعا مفيش وقت ان انا اقراها كلها، يا ريت لما نيجي نقراها كده نلاحظ اللهجه الامره والحاسمه واللهجه التحذير والوعيد اللي بيخالف القانون ده، اللي بيخالف هذا الدستور اللي محطوط في سوره الاسراء. ما ينفعش يبقى قائد، ما ينفعش تبقى أمة مستخلفة، فتلاقي عقوبات كانوا إخوان الشياطين، فتقعد ملوما محصورا، فتقعد مذموما مخذولا، يصلها مذموما مدحورا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، كل ده كان سيئه عند ربك مكروها. يبقى ده أخذ الكتاب بقوة، ومش بس أخذ الكتاب بقوة، لا، والقوة والعزيمة في مواجهة الباطل. انت تاخد اوامر ربنا سبحانه وتعالى بقوه وما تتميعش امام الباطل، فتلاقي برضو الصوره تحس ان فيها جو حرب. لسه كنا بنقول دلوقتي في الايات المتعلقه بالشيطان، تلاقي ربنا يقول له ايه، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، خيل ورجل، احنا في حرب. العلاقه بالشيطان عدو مبين، في علاقه، في حسم، في حرب. يبقى خيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. تلاقي كلام حاسم جدا مع اليهود، بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد، فجاسوا خلال الديار. تلاقي وليتبروا ما علوا تتبيرا ان عدتم عدنا، مع المكذبين بالبعث يقولوا له ايه، اذا كنا عظاما ورفاتا اننا لمبعوثون خلقا جديدا. شوف الرد الحاسم القوي مع المكذبين بالبعث، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، احنا فين، حلني. فربنا سبحانه وتعالى يعلمك الرد ويعلم الأمة، قل عسى أن يكون قريبا. كل ده تلاقي علاقة مع المشركين، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، مع المجادلين وأهل الشبهات، يسألونك عن الروح، تلاقي حسم قوة، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، حتى مع التبديل والتغيير، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. حتى في قصة سيدنا موسى مع فرعون تلاقي القوة، سيدنا موسى عليه السلام يرد يقول له يعني، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، يرد عليه سيدنا موسى يقول له شوف القوة في مواجهة أهل الباطل، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورة، واقف أمام هذا الطاغية يقول له أنا أظنك يا فرعون هالك. قوة في مواجهة أهل الباطل وعدم خوف، هي دي صفات الأمة اللي تستحق الاستخلاف، الأمة اللي تثبت، الأمة التي قادتها يعظمون الله. وده الاسم الأخير اللي هختم به، اسم سبحان، التسبيح. والتسبيح ده من أهم خصائص سورة الإسراء، سورة الإسراء مليانة تسبيح، فيها أطول وأجمل وأشمل يعني، أو من أجمل وأشمل التسبيح اللي في القرآن، اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء، بالإطلاق بقى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. التسبيح هو إيه؟ هو تعظيم لله عز وجل، هو تنزيه لله سبحانه وتعالى، وده من أهم خصائص الأمة المستخلفة، من أهم خصائص القائد، من أهم خصائص اللي هيتقدم الصفوف، إن يكون معظم لله، معظم لشرعه، معظم لأمره، معظم لنهيه، مش بيسبح كده سبحان الله سبحان الله كده بعد الصلاة وخلاص، لا، بيعظم بقلبه، بيعظم أوامر ربنا. قل سبحان ربي، شوف الكلمة بتتقال ازاي في الصورة، هل كنت إلا بشرا رسولا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا. ده العلم ودي الإمامة، سبحان ربنا، إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لما يستقر هذا التعظيم يأتي الثبات وتأتي الإمامة من خلال، طب إزاي يحدث هذا التعظيم؟ بطريقين، الطريق الأول معرفة الله عز وجل، تعرف الله سبحانه وتعالى فتعظمه، ومن أين تعرف الله إلا من كلامه، يجي هنا تمتلئ الصورة بالثناء على القرآن، من أكثر الصور، إن لم تكن أكثر صورة في القرآن فيها كلمة الثناء على كتاب الله عز وجل. كلمة القرآن اتكررت في سورة الإسراء 11 مرة، معدل عالي جدا، ليه؟ عشان ده مصدر المعرفة، مصدر التعظيم. لما تعرف ربنا من خلال القرآن، لما تعرف أوامر الله عز وجل ونواهيه من خلال هذا الكتاب، ساعتها تعظم ربنا صح، وتسبحه صح، وتحبه صح. فتلاقي كلام كتير جدا عن القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة كذلك. وتلاقي ربنا يقولك إيه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كلام كتير جدا عن القرآن حقيقة ما فيش وقت ان انا احصيه كله، بس طول ما انت ماشي هتلاقي في الصورة ذكر للقرآن وذكر يعني وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله الآية اللي قلناها اذا يتلى عليهم يخرون للأذقان يبكون سجادا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. الطريق الثاني العبادة، وتلاقي برضو أوامر العبادة في هذه الصورة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، كلام عن العبادة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يبقى صورة الإسراء عشان نجمل بقى، طبعا كلام كتير جدا لكن مفيش وقت، لكن بإجمال شديد جدا قلنا إن في ثلاث أسماء لصورة الإسراء كلها متعلقة بمعنى الاستبدال والإمامة، بني إسرائيل والنموذج الذي اختير وفضل ثم استبدل لما بدل وأفسد، النموذج الثاني انتقال الإمامة للنبي صلى الله عليه وسلم محادثة الإسراء وصفات الأمة القائدة تعظيم الله عدم حب الدنيا تقديس وتعلق القلب بالآخرة والإحساس بالقوة وتنفيذ أمر الله عز وجل وأخذ الكتاب بقوة والقوة في مواجهة أهل الباطل، وآخر كل ذلك بل ليس آخره بل هو أعظمه تعظيم الله عز وجل وتسبيحه. أسأل الله عز وجل أن نكون من المسبحين ومن المعظمين إياه، إنه لذلك القادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله مع الحلقة القادمة مع سورة الكهف أستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.